بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون نتحدث عن الأسرة وأهميتها وقداستها في القرآن. في الحلقة الأخيرة كنا قد وصلنا ونحن نتكلم عن الزواج وعن الزوجين وحقوق الزوجين، وهي كما تعلمون العمود الفقري في بناء الأسرة. كنا نتكلم عن القوامة في الأسرة، هي للزوج أم للزوجة، وانتهينا إلى أن ما قد عرفناه من مبادئ علم الاجتماع وعلم النفس وعلم النفس التربوي، علمنا من ما عرفناه من ذلك كله أن القوامة ينبغي أن تكون في الأسرة للزوج. وقد عرفنا أن المعنى المراد بكلمة القوامة في اللغة وفي المصطلح الذي نحن بصدده الرعاية والعناية والاهتمام بشؤون الأسرة، وانتهينا إلى بيان الدليل العلمي والعملي والتجريبي والواقعي على أن هذه العناية والرعاية للأسرة ضد الأخطار التي قد تحدق بها ينبغي أن تكون للزوج. وانتهينا أيضا إلى معرفة أن هذه القوامة أو الرعاية عندما تكون للزوج لا تعني أفضلية الزوج، يعني الرجل على الزوجة عند الله عز وجل أو في ميزان المجتمع أبدا، لا علاقة للقوامة أو للرعاية التي هي معنى القوامة بهذا الأمر. فربما كانت غلامة الزوجة تساوي زوجها كاملا، تكون هي مستقيمة على أوامر الله سبحانه وتعالى، ملتزمة بمبادئ دينها ومبادئ الأخلاق الحميدة وسنن الرشد، في حين أن زوجها لا يكون كذلك. ومع هذا فإن الرعاية لا بد أن تكون للزوج للسبب العلمي الذي كنا قد ذكرناه، وهذا ما قرره بيان الله عز وجل المتفق مع مبادئ العلم والمتفق مع ما تقتضيه ظروف المجتمع ومع ما تقتضيه تركيبة كل من الرجل والمرأة. وهذا ما قرره بيان الله القائل الرجال قوامون على النساء، أي في الأسر، العلاقات الاجتماعية في داخل الأسرة. الآن ننتقل إلى موضوع آخر، ماذا عن عمل المرأة وكيف يتم تنسيق هذا العمل مع نظام الأسرة؟ الجواب عن هذا السؤال، أولا من حيث المبدأ، الشريعة الإسلامية تقرر أن كل الأعمال التي يجوز للرجل أن يمارسها هي ذاتها الأعمال التي يجوز للمرأة أيضا أن تمارسها، وكل الأعمال التي لا يجوز للرجل أن يزوجها أن يعني يمارسها في ميزان الشريعة الإسلامية أيضا لا يجوز للزوجة أو للمرأة هي الأخرى أن تمارسها، أي لا فرق فيما يتعلق بمشروعية العمل بين الرجل والمرأة. ثم إن هنالك ضوابط ألزم الله عز وجل الرجل بها عند القيام بالعمل، كذلك هنالك ضوابط ألزم الله عز وجل المرأة بها عندما تمارس أعمالها أو تمارس وظائفها. كذلك المسألة على مستوى الندية والعلاقة المتساوية، يعني المرأة ينبغي إذا خرجت إلى العمل المشروع الذي أجازه الله لكل من الرجل والمرأة، ينبغي أن تلتزم بالعشمة في مظهرها على النحو الذي شرع الله سبحانه وتعالى. طيب، ينبغي أن لا تخلو بالرجال الخلو المحرمة في مكان مغلق ليس بينها وبين هذا الإنسان الأجنبي أحد، كذلك ما ينبغي أن يكون هذا. وهذا واجب على الرجل كما هو واجب على المرأة، يعني الشارع ينهى الرجل عن هذه الخلوة تماما كما ينهى المرأة عن هذه الخلوة. مثلا إذا هنالك ضوابط وآداب للعمل الذي يمارسه الرجل، يلاحق به الشارع جل جلاله الرجل، تماما كذلك هنالك ضوابط وآداب خاطب الله عز وجل بها المرأة عندما تريد أن تمارس عملا من الأعمال المشروعة. هذا أيها السادة والسيدات من حيث المبدأ. إذا عرفنا أن الشريعة الإسلامية تقول من حيث المبدأ باب العمل في المجتمع، الوظائف الأعمال المختلفة، كما أنه مفتوح للرجال مفتوح أيضا للنساء. كل الأعمال المشروعة للرجل مشروعة هي ذاتها للمرأة، وكل الأعمال التي حرمها الله عز وجل على الرجل هي ذاتها التي حرمها الله سبحانه وتعالى على المرأة. هنالك ضوابط وآداب أثناء قيام الرجل بالعمل يأمره الله بها، كذلك هنالك ضوابط وآداب أثناء قيام المرأة بعمل ما يخاطبها الله سبحانه وتعالى بهذه الآداب. هذا من حيث المبدأ. من حيث الحالة التي نحن بصدها، امرأة متزوجة لها طبعا زوج ولها أولاد، وأرادت أن تخرج إلى المجتمع لتمارس بموجب ما أعطاها الشارع من حق، كالحق الذي أعطاه للرجل، تريد أن تتوظف، تريد أن تمارس عملا من الأعمال. هذا المبدأ الذي عرفناه كيف نسقطه على هذه المرأة المتزوجة التي تتحمل مسؤولية أسرة متمثلة في زوج ومتمثلة في أولاد. الجواب عن هذا السؤال باختصار أيها السادة والسيدات، أقول لكم يجب على هذه الزوجة أن تتبع المبدأ الشرعي القائل ضرورة اتباع سلم الأولويات. الأعمال المشروعة أمامنا كثيرة وهي تتسابق إلينا كثيرة. طيب، كيف نحاول أن نلتقط من هذه الأعمال ما يفيد العامل ويفيد المجتمع ونتقي العمل الذي يضر، في حين من حيث المبدأ كل الأعمال مشروعة، لكن عند التزاحم في شيء اسمه سلم الأولويات، يعني التدرج. وقانون التدرج يقول الأعمال الضرورية تقدم، تليها الأعمال التي نحتاج إليها، لا نضطر إليها لكن نحتاج إليها، تليها في الدرجة الثانية، تليها في الدرجة الثالثة الأعمال التحسينية، هي ليست ضرورية وليست حاجية أيضا لكنها والله مكملات محسنات. ينبغي أن نرعى هذا الترتيب الذي وضعنا الشارع أمامه. هذا كلام مهم جدا أيها الإخوة والأخوات، ينبغي أن نعطي يعني أسماعنا وأذهاننا إليه. طيب، الآن هذه المرأة زوجة وهي تتحمل مسؤولية تجاه زوجها، لا أقول باسم الدين بل أقول باسم المنطق، باسم الفطرة الإنسانية، باسم قانون علم الاجتماع، باسم قدسية الأسرة، تتحمل مسؤوليات تجاه زوجها، لها أولاد تتحمل مسؤوليات تجاه أولادها. ننظر الأولوية، كلها أعمال، كلها أعمال، الوظيفة في الخارج عمل، العمل في صناعة، في زراعة، في 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 أي شيء، في هندسي، في طب، كله عمل. لكن وهذا أيضا قيام بواجب الأسرة أيضا عمل. ننظر إلى سلم الأولويات، الضروريات أولا، الحاجيات ثانيا، التحسينيات ثالثا. نعم، كلنا يعلم الآن الجواب عن السؤال، الزوجة التي تتحمل مسؤولية تجاه أسرتها، يعني تجاه زوجها وتجاه أولادها. الخطوة الضرورية الأولى التي تواجهها هي أن تنهض بواجبها تجاه الزوج، كما أن للزوج أيضا واجبات ينبغي أن ينهض بها تجاه الزوج، ذكرنا ذلك في الحلقة الماضية. طيب، هذه زوجي، ومعنى أنها زوجي أنها جاءت لتحقق السكن النفسي للزوج، جاءت لتملأ فراغه العاطفي، أكيد جاءت لتملأ فراغه الاحتياجي إلى الأنثى، شيء واضح. نعم، هذا معنى الزوجة، وهذه هي مسؤولية الزوجة تجاه زوجها. طيب، هذا الواجب يكلفها جهدا، يكلفها تفرغا، يعني كيف تكون الزوجة فعلا سكنا نفسيا للزوج؟ بجهود وبممارسات وبنوع من التفرغ. طيب، كيف تستطيع أن تنهض الزوج بواجبها في ملء الفراغ العاطفي عند الرجل، كذلك بسلوك معين، بممارسات، بوظائف، لا داعي إلى أن نضع فيها النقاط على الحروف، كلنا يعرفه. طيب، هنالك أيضا حاجات للرجل تجاه المرأة، حاجات المرأة تجاه الرجل، حاجة الرجل إلى الأنثى وحاجة الأنثى إلى الرجل. هذا الأمر يقتضي من الزوجة أيضا ممارسات معينة، تفرغ معين، نهوض بواجبات معينة. وأنا أرجو أن تلاحظوا أن الشارع الذي حمل الزوجة هذه الواجبات حمل الزوجة مثلها أيضا، وذكرنا ذلك في الأسبوع الماضي. طيب، هذا جزء من مهمة، لا أقول الشارع كلف المرأة بها، بل أقول قدسية الأسرة كلفت المرأة بها، وأحكام الشارع دائما تتبع مصالح العباد وتتبع ما تقتضيه سعادة الإنسان فردا وعضوا في المجتمع. طيب، شيء ثاني، هذه الزوجة لها أولاد صغار، هي المسؤولة عن الاشتراك مع الأب، مع الزوج يعني، في تربيته. هذه المرأة مكلفة أن تنهض برعاية أطفالها الصغار من حيث الرضاع، وقد تحدثنا عن حكم الرضاع وما إلى ذلك، والسهر على احتياجات هؤلاء الصغار. ثم الزوج، وهذا أهم الأمور كلها، ينبغي أن تملأ الفراغ الخطير الكبير في نفوس الأطفال الذي لا يملأه إلا الحب والتحنان، الذي لا يملأه إلا العطف والرحمة. الطفل وعاء فارغ لا يملأه بالسعادة إلا شعوره بوجود من يحنو عليه، من يرحمه، من يشفق عليه. نعم، الطفل أحوج إلى أن يرضع، نعم، لبان هذا الحنان، هذه الرحمة، من حاجته إلى لبن الأم. هذا الكلام عرفناه في علم النفس وعلم النفس التربوي، هذا شيء ثابت ومقرر. طيب هذا الشيء يحوج المرأة إلى أن تتفرغ، تفرغ كلي أو تفرغ جزئي، من أجل إسعاد أطفالها. هنالك في الواقع مهام مشتركة بين الزوج والزوجة، كلاهما ينهض بهذه المهام لحماية الأسرة ولإسعاد من فيها بالنسبة للأطفال والأولاد. وهنالك مهام منوطة بالزوجة ومهام منوطة بالزوج. نعم، كل هذه المهام تصب في دائرة الأسرة وتتجه إلى الأطفال لكي ينشأوا تنشئة سليمة من الشوائب، ولكي ينشأ هؤلاء الصغار غير معقدين نفسيا، سعداء يفتحون أبصارهم للمجتمع وآذانهم للمجتمع بتفاعل إيجابي معه. لا يتم هذا إلا بهذا الشرط الذي أقوله لكم. طيب إذا عرفنا هذا، فلتعود المرأة إلى هذه الواجبات التي كلفتها الأسرة بها، ومن ثم كلفها الشارع سبحانه وتعالى بها. إن وجدت أن بقية من الوقت سيزداد عندها بعد النهوض بواجباتها تجاه الزوج، وبعد النهوض بواجباتها تجاه الزوجة، فضل لديها وقت، مرحبا، تستطيع باتفاق الزوجين تستطيع أن تنفق فضل وقتها، زايد وقتها، في هذا العمل المشروع الذي تحدثنا عنه. كل الأعمال المشروعة للرجال مشروعة للنساء، وهنالك آداب وضوابط خاطب الله بها الرجل كما خاطب أيضا بأمثال هذه الضوابط والآداب المرأة. فلتنفق فضل وقتها في هذا العمل الآخر. وأما إذا وجدت أن هذه المهمة الداخلية، مهمة الأسرة، تملك عليها كل وقتها ولا يزيد بعد ذلك وقت تقريبا إلا للراحة، إذا نحن نستطيع أن نقول إن سلم الأولويات يقتضيها أن تتفرغ للعمل القدسي الأول، ألا وهو حماية الأسرة ورعايتها والنظر في شؤونها. هذا الكلام أظن ينبغي أن نعلمه جميعا. طيب ما الدليل على هذا من القرآن؟ نعود إلى الآية التي كنا بصددها في الأسبوع الماضي، أي آية طويلة في سورة البقرة. ماذا يقول الله في أولها؟ يقول عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها. ثم ماذا قال؟ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. يعني لا يجوز للمرأة أن تدفع بأولادها إلى الزوج، تقول له: يلا أنا لست مسؤولة عنهم، أنا موظفة، أنا سأخرج إلى الوظيفة، أنت المسؤول عن أولادك. شوف التعبير القرآني: لا تضار والدة بولدها. طيب كذلك الزوج: ولا مولود له بولده. كلا الزوجين يتعاونان لهذه المهمة القدسية. إذن بنص بيان الله عز وجل المرأة تعمل، لكن إذا كان عملها يقتضيها أن تترك الأطفال والأولاد وما أناط الله بها من مهام للزوج، هي مضارة ولا ضرر ولا ضرار. هذا معنى قوله عز وجل بعبارة بليغة عجيبة محبوكة حبك عجيب: لا تضار، لا يجوز، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. هذا هو الدليل على هذا الأمر. طيب لاحظوا أيها السادة والسيدات أن الشارع عندما لفت نظر الزوجة إلى سلم الأولويات في الأعمال الكثيرة التي شرعها الله عز وجل لها. طيب، نظرا إلى أنها قد لا تستطيع أن تملك الوقت الكافي لتخرج إلى المجتمع فتتوظف، تعمل في شركة، تعمل كطبيبة، مهندسة، إلى آخر ما هنالك، وإنما يضطرها الأمر إلى أن تؤدي وظائفها المفيدة الاجتماعية في داخل المنزل. الباري عز وجل كفاها النفقة التي تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي. طيب، هي بحاجة إلى طعام، إلى شراب، بحاجة إلى نفقات. يقول لها الشارع: لقد كفيتك النفقات كلها، نظرا إلى أن الواجبات الأسرة وقدسيتها تقتضيك التفرغ لنظام الأسرة، أنت مكفية النفقة. نعم، وهذا معنى قوله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا الولد الذي أكرمك الله به، نعم، عن طريق هذه الزوجة جاءتك بهذا المولود، طيب، هي سترعاه، هي ستربيه، هي ستنشئه، ستشترك معه في رعايته. طيب، من أجل أن تنهض بهذا ينبغي عليك أن تنفق عليها وعلى المولود له، لأن هذا الولد لك، على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف حسب العرف. العرف هو الذي يقود في هذا الأمر من حيث الكم وأنواع النفقات ومدى اتساعها ومدى ضيقها وما إلى ذلك. هذا الكلام واضح أيها السادة والسيدات. طيب، هنا ينبغي أن نطل إطلالة سريعة على المجتمع الغربي. المجتمع الغربي طبعا يختلف نهجه عن هذا الأمر الذي تحدثنا عنه، ونظرا إلى أن في مجتمعاتنا مع الأسف كثيرين من المفتونين بالعادات الغربية بدون تمحيص وبدون دراسة وتحليل، يلا نغمض العين ونتبع ما يرد إلينا من الغرب. هذه مصيبة المصائب، وهذه عبارة عن مرض شخصي، يعني الملك والنبي يسميها قابلية الاستعمار. في استعمار، في قابلية الاستعمار. نسأل الله عز وجل أن يحررنا من قابلية الاستعمار. نحن لسنا محجوبين عن الغرب، لسنا محجوبين عن أي رقعة من العالم، لا سيما في العصر العولمي. نعم، لكن هنالك ترمومتر في داخل يعني كل إنسان، هو حرية الفكر والرأي والنظر إلى المصلحة. نحن ننظر إلى العادات الآتية من الغرب، نمحصها، ندرسها، فإن وجدنا فيها خيرا أخذنا به، لكن إن وجدنا عبارة عن شر، عبارة عن ظاهرة مرضية بسبب، نعم، يعني ابتلوى الله عز وجل به تلك المجتمعات، لا، نحن معافون من هذا المرض. نعم، أذكركم بالقاعدة الشرعية القائلة: الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها هو أولى بها. لكن هنالك من ينظر إلى الغرب بعين عوراء أو يغمض العين ويتبع كل ما يجد هنالك في الغرب. طيب، الأسرة الغربية لا تسير على هذا النحو. إن كان هنالك أسرة، إن كانت هنالك بقايا أسرة لا تزال متماسكة. الواقع أن الزوجة هي المكلفة بأن يعني تسد حاجاتها العضوية وحاجات النفقة، وأن تأتي بلقمة عيشها وكل ما تحتاج إليه من النفقات، هي المسؤولة عن ذلك. نعم، والزوج ليس هو المسؤول عن ذلك، هذا معروف. كذلك الأولاد والبنات، بمجرد أن يشب ولد عن الطوق، يعني يصبح قادرا على العمل، والفتاة بمجرد أن تبلغ سن الرشد تدفع دفعا إلى العمل، يلا لابد أن تنهض بعمل ما وأن تكون هي المسؤولة عن نفسها. المجتمع الغربي لسان حاله يقول نعم الوقت ضيق وكنا بحاجة إلى مزيد من المال ومزيد من الرغائب، أبواب الرغائب مفتحة وكل يوم عم تتجدد الشهوات والأهواء، وهذه الرغبة تحتاج إلى غطاء من النفقات. نعم، ومهما أخذ الإنسان مالا مزيدا يجد أن الشهوات أكثر، ومن ثم تحتاج إلى مزيد من المال. فالمنطق يقول على كل أن يعني يركض في سبيل لقمة عيشه، يلا على كل أن ينكض في سبيل أن يغطي رغائبه وشهواته في المساء، عندما يريد أن يسهر، عندما يريد أن يشرب، عندما يريد أن يلقى صديقاته، إلى آخر ما هنالك. نعم، ومن هنا كانت هذه العادة، يعني كل واحد مسؤول عن نفسه. الزوج لا يتحمل مسؤولية زوجه، الزوج لا يتحمل مسؤولية الأولاد والبنات. طيب، هذا الواقع ما الذي أثمره وما الذي أفرده من النتائج لكي نقول إما أن نتبعه وإما أن لا نتبعه؟ موعدنا في الجواب عن هذا السؤال الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.